الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن عظيم الشان عالي الأركان وعلى آله وصحبه وسلم في كل آن. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب المشاهدون في ربيع الأنوار، ومع حلقة خاصة في موضوع هو في الصميم من أهم المواضيع. ولا أقول ضيفنا في هذه الحلقة الخاصة شيخنا ووالدنا العلامة المربي المفكر الحي وبكر المشهور، وإنما أقول سيدي نحن والمشاهدون ضيوفنا عليكم.
الله يحفظكم،
بارك الله، شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين وعلى السامعين وعلى المشاهدين.
آمين، حياكم الله
إن شاء الله.
سيدي، المرأة تقريبا هي حديث الساعة، منذ برأ الله الخليقة إلى قيام الساعة لا تزال المرأة هي رمح من استطاع أو هي علم راية من استطاع أن يتقبض بها وأن يضعها في موضعها كان له النصر. وفي الفترة الأخيرة تعالت الأصوات التي تطالب بحق المرأة، التي تجعل الآن نشطت ما يسمى الحركات النسوية، والأمر صار بشكل ثج وغليظ وأقلق المجتمعات. حتى عقلاء الغرب صاروا ينادون أنقذونا، حتى عقلاء الغرب صاروا يقولون لابد من تدارك. فرانك فريدينغ كان يقول أنا لا أقول أن هناك عداء بين الشرق والغرب، وإنما أقول هناك حقد من الغرب على الشرق لأجل بقاء الأسر والمحافظة على المرأة. سيدي، هذا يجرنا لقضية أساسية هي نريدها تكون منطلق لهذا اللقاء، وهي أن كما يلاحظ المفكر والفيلسوف الجزائري مالك بن نبي، الخطاب القرآني لما جاء يتوجه للذكر والأنثى وحد بينهما، فكان ينادي يا أيها المؤمنون، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، إشارة إلى أنهما شقان في جسد واحد يبنيان المجتمع. الحضارة الغربية أو الفكر الوضعي جاء وجعل هناك تنافس وصراع بين الذكر والأنثى. ما هي منطلقات وفوائد الخطاب الشرعي، وما هي منطلقات وسلبيات الخطاب الوضعي؟
الدراسة في هذا الباب تحتاج إلى منطلق من جذر واضح. لما ننظر لما ذكرتم هي عبارة عن ثمرات تراكمات مراحل أوصلت العالم الغربي والشرقي إلى هذا الحال، وأوصلتنا نحن كمسلمين إلى هذا الحال. لكن هي المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى لوظيفة، كما خلق الرجل لوظيفة.
جميل.
وعندما خلقهم لهذه الوظيفة انشقت مدرسة الحياة بعمومها إلى شقين، سواء كان في علاقة الرجل بالمرأة أو في حياة المرأة بخصوصها منذ بدء الخليقة. لابد أن نعلم أن تركيبة الحياة قائمة على شر وخير،
ثنائية،
وأن الخير يقوم به أهل المدرسة الأبوية النبوية على مر التاريخ رجال ونساء، وأن هناك وجه آخر اللي هي المدرسة الأنوية الإبليسية الوضعية، ولها دور في رسم الشر وفي ترسيخه في العالم منذ عهد قابيل.
جميل.
إلى حد أن بعض المعبرين أو بعض المفسرين يقولوا أن قابيل أثر على زوجة أخيه، ولهذا خرجت معها، ذهبت وتركت زوجها بعد أن قتل، فأيضا كذلك القتل، يعني بمعنى أن الشر كان هو الأصل منذ أن خلق الله الخليقة ومنذ أن أنزلهم في الخلاف على الأرض، فكان هذا الأمر كائن بهذين الصفتين. بعد ذلك كل التسلسل البشري على منهج النبوة والأبوة صار يعرف المرأة حقها من الكتب السماوية، ليس هناك مسائل اختراع أو اكتشاف أو مثلا اختيارات، قد يكون في بعض الفرعيات أو بعض الشؤون الخاصة يحصل ذلك في أنهم يختاروا للمرأة وظيفة أو عمل أو أساليب محددة، لكن القانون الأساسي هو كتاب الله وكذلك سنن الأنبياء.
بحكم أن سيدنا آدم وحواء جاء من السماء،
هذا هو الأصل، وهذا منطلقنا الذي ننطلق منه في معالجة قضية المرأة على مدى التاريخ. الثاني هي قضية المرأة في المشروع الانحراف الذي جاء به في الأصل إبليس، ثم جاء به قابيل، ثم تحول إلى مدرسة، حتى أن هذه المدرسة لما تقرأ في كتب التاريخ كانت في أرض ما من بلد المسلمين، وكان محور حركتها ونشاطها العاطفي والسياسي المرأة، حتى أن الذين كانوا في أعلى الجبال من أبناء آدم عليه السلام يضطرون بحثا عن الشهوة للنزول إلى الأماكن الساحلية التي فيها مجموعة قابيل وذريته التي تلقت هذا الأمر.
تبرج وتفسخ.
تبرج وتفسخ.
يعني سيدي هذا ليس الآن حديث.
لا لا لا.
مشروع شيطاني.
هذا هو الأصل. حتى الطرب أو ما نسميه بالتهتك العاطفي. كل هذا كان في عصر قابيل. هذا الأساس.
البذور الأولى.
البذور الأولى كانت موجودة. يقولون أنه أول من ضرب العود وأول من وضع الغناء وأول وأول في هذه أشياء كلها أوليات يريد الله بها أمر. طبعا ليست خارجة عن دائرة الحق، لكنها يريد الله بها أمر لأجل يعرف الناس من خلال الأضداد كيف الصالحين وكيف أهل الله، وأن تعرف الناس الخير في أهله وتعرف الشر في أهله، لأن الحياة قائمة على الأضداد، وهذه مسألة بديهية. مع المدى الزمني لما نمر على كل الأنبياء في التاريخ، القراءة ما نسميه نحن قراءة الربط بين الديانة والتاريخ، لأنه لابد أننا في فكرة التحولات لا قراءة للتاريخ لمجرد ما تأتي به الكتب
كأحداث متفرقة.
أحداث لا، هذه مسألة مبنية على علم يسمى علم الربط بين الديانة والتاريخ، وهذا العلم مهم جدا لأنه دائما لا يفرق بين التاريخ والديانة، في مؤلفات وفي مفكرين وفي عباقرة وفي فلاسفة فصلوا الدين عن الـ عن الـ عن الـ عن التاريخ، وتكلموا عن التاريخ من حيثيات أخرى، ولم يربطوا أصلا بالديانات، إلى حد أنك تجد في بعض كتب المفكرين الكبار ما في إشارة للأنبياء بمعنى أدق، أو لا يولوا لهم بال، يتكلموا مثلا الحضارة الفرعونية لم يذكر موسى، لم يذكر هارون. إذن الكتابة التاريخية التي كتبها غير الإنسان المسلم أو غير التسلسل الإسلامي، هذه يطلق عليها المدرسة الأنوية، الأنوية التي يقول فيها أنا خير منه، وصارت مدرسة عند الرجال وعند النساء متسلسلة من جيل إلى جيل، وقرأ النماذج في القرآن. الحقيقة الكتاب القرآن أو الكتاب العظيم هو أكبر شاهد وأكبر حافظ لقضايا التاريخ في تسلسل حياة الرجال وحياة النساء في الأمرين، في مسألة الخير وفي مسألة الشر. ولهذا مثلا يقول الحق ما فرطنا في الكتاب من شيء، والشيء هو أحيانا قد يكون جزئي، لكن ستجد أن القرآن سواء كان شيء كلي أو كان جزئي كله مبسوط فيه. المشكلة عندنا في كل زمان سوء القراءة، حتى أن القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه ذكره بهذا الأمر فقال اقرأ باسم ربك، شعوب كلها قرأت والشعوب كلها كتبت لكن لم تقرأ باسم الرب،
الربط بين
قرأت باسم العقل أو قرأت باسم الواقع أو قرأت تبعا لما جاءت به المدارس الشرية، يعني بحيث أنه نقلوا الفكرة من جيل إلى جيل إلى جيل. لكن لما جاء القرآن، ولهذا تعتبر الرسالة الخاتمة هي من أهم الرسائل الرسالات في تاريخ البشرية كلها، وبهذا فضل النبي محمد وبهذا فضلت هذه الأمة إلى غير ذلك مما هو معروف من تفضيل هذه الأمة لخطورة ما تحمله من المسؤولية، لأنها ستعيد ترتيب التاريخ كله. ولهذا لو المسلمين والمسلمات يعرفن عظمة هذا الدين لعرفوا أنهم ما جاءهم الدين ليصححوا أخطاء الآخرين، وليس كما نرى نحن واقعين في أخطائهم أو في الاستتباع لهم، لكن هذا سبب أسلوب التعليم وأسلوب التربية والإعلام الذي يؤثر على الأجيال زمن بعد الموت. لا أقول الإعلام الآن، على عبر التاريخ، على عبر التاريخ الإعلام هو اللي يؤدي الدور الخطير في ترسيخ الشر عند أهله وترسيخ الخير عند أهله.
جميل.
هذه هي المسألة المتعلقة بالبينية بين الاثنين.
جميل.
نعم.
طيب سيدي، الآن لما الشريعة نظرت إلى الرجل والمرأة على أنهما كيان واحد، ولهذا الخطاب القرآني جاء فقط موجه لواحد منهما، المرأة الآن في مجتمعاتنا كيف تفهم أنها جزء من الرجل لأداء وظيفة وليست مناكفة لهم، بحيث أنها هي تقدم وظيفة في نفس مكان الرجل فتقدم طال المرأة بحكم فوارق بيولوجية؟
المدرسة الأبوية التقليدية قامت بهذه المهمة،
التكامل.
التكامل، فكان الرجل والمرأة كلاهما خطابهما واحد إلا في نواحي محددة فيما أشار إليه القرآن في شأن المرأة، والذي أشار إليه في شأن المرأة يعني في عصر الإسلام دلالات على ذات أهمية واضحة من ثقافة المرأة بعيد عن ثقافة الرجل في بعض الأمور، مثل قضية سورة التحريم، مثل سورة الطلاق، مثل سورة النساء. قضايا اجتماعية وقانونية شرعية خاصة بالمرأة لأجل تعرف مكانتها في المجتمع.
جميل.
ولما نرجع بعد ذلك إلى الخطاب الموحد للمرأة وللرجل يكاد يكون كل القرآن مخصوص بهذه الطريقة، وهكذا نشأت الشعوب الإسلامية. بعد ذلك جرى الخلل، وكما ذكرت الخلل هذا وارد نتيجة كما يقال خلل في قرار العلم. أحيانا عبر المراحل اللي تمرت حصل خلل في قرار العلم، الذي يملكون زمام العلم عرفت عندهم هذا الإشكال، إضافة إلى خلل في قرار الحكم. وهذا
مش من التوصيل، يعني كيف الخلل عند من يملك قرار العلم؟
يعني المشكلة التي عاشتها الأمة كما أخبر النبي في علامات الساعة أن الأمة الإسلامية تنهار رجال ونساء أمام مباهج الحياة نتيجة أمرين، نتيجة خلل في قرار العلم والاعتقاد يجري في حياة الشعوب والأمم بما يدخل عليهم من الفكر المعارض أو المناقض أو الاستشارة العلمية أو الفكرية، كما ترى الآن يعني لما تنظر بين 100 سنة وما نعيشه الآن عند أجيالنا، نجد الجيل المسلم الآن عقليته لم تعد تلك العقلية المرتبطة بالديانة على ما كان ينبغي. فهذا خلل كان في حمل القرار، أي وضع المناهج، الدعاية للعلم الشرعي، الصراع الطبقي، الصراع العاطفي، الصراع الطائفي، هذه كل هذه استحدثت خلل
بسبب خلل في قرار
خلل في قرار الحكم أول الحكم. والاقتصاد، والثاني خلل في قرار العلم والاعتقاد. هذا دائما نشير إليها في ركني علامات الساعة، وعلامات الساعة هي الضابط لثلاثة مراحل. مرحلة الرسالة نسميها المرحلة الاستدلالية التي نستدل بها، المرحلة الثانية الاستباقية ما كان من عهد النبي إلى قيام الساعة وقد سبق للنبي أن تكلم عنه، سواء كان في حياة الرجل أو كان في حياة المرأة، في حياة مسألة الحكم أو في مسألة العلم. ثم نرجع بعد ذلك للقراءة الاستقرائية من عصر النبي إلى عصر سيدنا آدم، ستجد القرآن والسنة تحوي هذا العلم المتعلق بالتحول أو التغير أو الانحدار أو أي شيء من الأمور السلبية في مدرسة الشر، وسنرى كيف الثبات في مدرسة الخير، مثل موضوع آسيا بنت مزاحم مثبت في القرآن صبرها ومكانتها، سيدنا مريم عليها السلام مثبت مكانها، وهذه كلها مواقع تدل على شرف المرأة عندما تلتزم منهج الخير. نرجع بعد ذلك إلى زوجة لوط وزوجة نوح، مع أن هذا بيت نبوة، لكن لأن الخلل كان موجود عندهم فيما تأثروا به من الواقع الشري حصل الانحدار. فالأشكالات اللي تحصل هو عن طريق تأثير غير مرئي. دائما الشيطان وأتباع الشيطان لديهم عبقرية، لما يريدوا يغيروا واقع معين في حياة الرجل وحياة المرأة لابد أن مرة يغيرون الأشخاص اللي يحركون الأمور، ولهذا سماه النبي نقض الحكم، نقض العلم، يعني بحيث أن الجهة التي كانت تقوم على منهج أبوي نبوي لابد أن يحل محلها منهج أنوي وضعي. فهنا مباشرة إذا انتقل القرار من أهل الخير إلى أهل الشر، وإن كانوا مسلمين، لأن عندنا مدرسة النفاق معروفة من عصر النبي إلى اليوم وما بعد. فاللي يديرون العالم تحت إطار الشيطان وأتباع الشيطان عندهم هذا العمق، بأنهم إذا أرادوا أن يغيروا داخل الواقع الإسلامي في حياة الرجال، في حياة النساء، في حياة التربية، في حياة التعليم، في كل شيء، لابد يختارون الأشخاص اللي يقفون على قرار الحكم والاقتصاد ثم قرار العلم والاعتقاد، لأن الاقتصاد أيضا كذلك له خطورة
على حياة
الشعوب، لأن مسألة الحلال والحرام عندنا أصل.
جميل.
فلما تيجي ترى الآن المسلمين، كثير المسلمين، لكن كلنا ضمن الدرة الربوية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما من بيت إلا ودخله الربا، ومن لم يدخله دخله غباره، إذا ما كذب رسول الله. فلما نقرأ الشرية في أثرها على الحكم والاقتصاد وأثرها على العلم والاعتقاد، نعرف أن هذه كل الاختلالات التي حصلت في حياة الأمة العربية والإسلامية وفي حياة المرأة، سواء كانت بالمجموع أو كانت بالفرد كفرد أو كانت في الأسرة، أن هناك كان خلل في هذا القرارين. حتى يصل هذا الكلام إلى كلمة القرار، قرار في الأب، خلل في الأب المربي، خلل في المدرس، خلل في المنهجية، هذه كلها تؤدي إلى انحدارات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن أساليب قوانين مناهج من كان قبلكم ومن كان قبلنا. نحن أصلا جاءت الرسالة لأجل ندينهم، ما هو لأجل نتبعهم. تتبعون لسان من كان قبلكم. ثم تكلم عن النماذج من الرجال والنساء، كيف يكون هذا الاستتباع؟ قال شبرا بشبر. بعض البلاد العربية والإسلامية تتبع على مقدار الشبر، يعني مساحة، وذراعا بذراع، وفي رواية باعا بباع. كلما قربت مسافة الأمة إلى التأثر بالعالم الغربي والشرقي كانت المساحة أقرب إلى التطبيق وإلى إسقاط القيم والأخلاق والآداب والضوابط الشرعية، حتى تتحول الضوابط الشرعية إلى معيب.
كما هو
تتكلم عن إصلاح حياة المرأة، يقول لك هذا عدو مرأة. طيب من هي المرأة اللي أتكلم عنها والذي أنا أريد أن أضبطها؟ أنا أريد أن أضبط المرأة المسلمة، لأنه المرأة المسلمة لها ضوابط.
صحيح.
من عصر رسول الله إلى أن تقوم الساعة. المخالفة ليست قاعدة، المخالفة شذوذ، فالذين تبعوا الشذوذ حولوه إلى قاعدة وتركوا القاعدة الأصلية الشرعية، فصارت في مجتمعاتنا الشذوذ، المحجبة نادرة، إلى غير ذلك مما يعرف هذا في حياة الأمة الإسلامية.
نعم سيدي، هذا كلامكم هذا يجبنا لقضية مهمة، وهي الآن لما نتخاطب خطاب عام ونحن الآن على قناة، يعني يتابعنا من داخل البلاد ومن خارج البلاد. الآن لما نتكلم مثلا على قضية حرية المرأة أو حقوق المرأة أو المساواة، ما هو المعيار الذي يمكن أن نعود؟ نحن طبعا نقول القرآن والسنة، ولكن غيرنا كذلك يزعم أنه نعم ندعو مثل قاسم أمين لما بدأ يكتب كتب على المرأة، ثم هو في آخر أيامه قال ما كتبت إنما هي رنة رنها إبليس في أذني.
صح.
نعم، لكن بعد أن فات الأوان وكتب كتب وظلت. الآن في مثل هذا الحال، الآن هناك من يدعو للمساواة، أن تكون المرأة مشاركة في الأعمال ومشاركة في السياسة ومشاركة في الآن لما نريد أن نتخاطب مع الشعوب كلها والشعوب الإسلامية بشكل خاص، ما هو المعيار الذي يمكن نقول أن هذه مساواة وغير مساواة؟
نرجع إلى كلام النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
نرجع إلى القرآن. لحن ليس لنا مصدر نتحدث عنه مع أي شعب، مع أي مفكر، مع أي أمة، إلا إذا التزمنا كتاب الله والتزمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عمق القراءة. لا أقصد التلاوة ولا ما يسمونه بألفاظ القراءة، ولكن التدبر، لأن هذا هو القانون الأصلي الذي يستنبط منه إما تصريحا أو تلميحا. كل ما يتعلق بحياة الإنسان، ما هو المسلم، حياة الإنسان بعمومه، المسلم هو الأصل، وبقية الشعوب والأمم مربوطة بهذا الأمر. المساواة لها ضوابط شرعية، والوظائف لها ضوابط شرعية. لا أستطيع أن أقول كما يدعون الآن كل الحياة مساواة يجب أن تكون مثل الرجل. نحن سنطالب أن الرجل يحمل إذا كان إذا دام مساواة يحمل، لابد، لأنه هذه
والاضطراب في الموازين،
لا كفهمهم كمساواة. ليست القضية هذه وظائف، المساواة في الحقوق واجبة شرعية.
جميل.
بين الرجال والنساء ضوابط شرعية موجودة في القرآن، موجودة في السنة، وليس ما نسمع الآن. مثلا قد الآن يتكلمون عن الميراث. نعم. يريدوا أن يجعلون يبطلون الميراث الشرعي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لذكر مثل حظ الأنثيين. هذا مخالفة للجانب النصي، مخالفة للجانب النصي. كونهم ينجحون في إنزال هذه الفكرة على النساء، هذه مسألة شيطانية. أخبر النبي في آخر الزمان أن النساء كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم.
هذا اللون،
اللون يعني معنى ذلك أن هذا شيء طبيعي. لما أرى الآن هذا الانحدار في المرأة، هذا مسألة طبيعية أخبر عنها النبي ووضع الوقاية. من درس هذه العلوم المتعلقة بآخر الزمان وعلامات الساعة يدرك كيف جاء الانحدار، وكيف يمكن أن يتجنبه الإنسان رجلا ومرأة في مثل هذه الفوضى التي يتكلم عنها. لأن حتى ذكرت قاسم أمين ما عرف هذا الانحراف إلا لما درس في فرنسا، وكلهم هؤلاء. حتى سقوط دولة الخلافة كانت بسبب الشباب اللي درسوا في أوروبا. فلا بد أن نعرف أن الإدانة الخطيرة على هؤلاء الذين بسطوا علومهم بطريقة أو بأخرى حتى أثروا على العالم العربي والإسلامي في ثوابته. فاليوم نحن لسنا ضد الإنسان الكافر، ولا ضد البلاد الكافرة، ولا ضد، لسنا ضد البلد. نحن نخاف من عقيدة الكفر على عقيدة الإسلام. أما التعامل مع الشعوب، أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود والنصارى والمشركين وقريش وكلهم عنده، وهو يعيش بينهم.
جميل.
ليس إشكال هناك، لكن ماذا كان يفعل النبي؟ كان يحافظ على العقيدة، عقيدة الإسلامية ما استطاع، وأولئك حافظون على عقيدتهم الكافرة. جاء الاصطدام بذلك، ما وقعت الحروب ولا وقعت أمر الناس بالجهاد إلا لما انحرف الإنسان عن الدعوة التي جاءت للخير للرجل والمرأة، وبعد ذلك هيئ الله سبحانه وتعالى وجوب الجهاد لأجل قمع هذه الانحرافات التي جاءت في العالم الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لما تجي تنظر المرأة هذه اللي قتلت، كان سبب في مقتل سيدنا حمزة، هي أسلمت فيما بعد، لكن يريك دور المرأة في الشر، يريك دور المرأة في الشر. المرأة الأخرى التي في أحد لما خرجت تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف رسول الله، قالوا قتل زوجك، قتل أخوك، قتل ابنك، قتل، قال استخبروني كيف رسول الله، قالوا له هو بخير، قالت أروني إياه، فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أي مستوى هذا عند هذه المرأة؟ من أين تثقفت؟ من أين عرفت هذا الإحساس بامتلاء الروح والقلب بالمحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم وللإسلام، حتى أنها لم تبالي بزوجها ولا بولدها ولا بأخيها ولا
أمور فطرية،
فطرية تربوا على تربية مقتبسة من غراس الأدب النبوي للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. وفي نفس المدينة أناس آخرين من المنافقين وأشباههم يسلكون مثلك آخر من الشر، فهذه ترتيب الحياة الذي كتبها الحق.
سيدي ذكرتم من أنه هناك نماذج من بداية الخليقة إلى يومنا هذا بخصوص ما ذكرتم أنه محاولة مساواة المواريث، يعني بعض البلدان التي ظهر فيها ما يسمى الربيع العربي بزعمهم أو صدر قانون للمساواة. اللطيف أنه كان أغلب الذي خرج مظاهرة ضد هذا القانون نساء، يقول لنا نحن نعم هذا نصف الرجال لكن نحن نريد نصف، بما أن ربنا الذي خلقنا يقول نصف نحن نريد نصف، مع أن بعضهن غير محجبات لكن تقول لنا أجمع بين معصيتين، معصية كشف الرأس ومعصية مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني ذكرتم مجموعة من قاسم أمين، عائشة بنت الشاطئ، منصور فهمي، الذي درسوا في الغرب ثم آبوا. وهذا يدل يا سيدي على أن شريحة النساء الحمد لله في بلدان لهن خير كثير، يعني حتى مثلا نلاحظ البرامج هذه الدينية أغلب من يتابعها النساء وأغلب من ينشرها النساء. مثلا في ربيع كانت هناك حملات نسوية رائعة جدا في إقامة الموالد ومجالس صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحث النساء. لكن أنا يا سيدي سؤال مهم، المرأة هذه التي تتابعنا أو التي ستتابعنا فيما بعد، كيف يمكن لها أن تشارك بدور فعال في إصلاح الأمة والشعوب ثم إصلاح الدائرة الصغيرة بيتها ثم نفسها؟
لابد من إحسان أسلوب التلقي وأسلوب الترقي،
أسلوب التلقي والترقي
وأسلوب التوقي، اللي ثلاثة أساليب في التربية الإسلامية إذا تهيئت للمرأة أو تهيئت للشباب أو تهيئت للرجل سلم ما بعد ذلك. لكن إذا فسد التلقي، أسلوب التعلم، أسلوب الثقافة، هنا مشكلة. الثانية أسلوب الترقي، يعني الانتقال من حال إلى أفضل، من حال إلى أفضل، من حال إلى أفضل. نحن نعرف أن عندنا إسلام، إيمان، إحسان، هذا ترقي. فإذا حسن الأمر المتعلق بأدب الإسلام ثم استوعب الإنسان أدب الإيمان ممكن يصل إلى أعلى درجات الإحسان التي هي أصل في بناء الأمة الإسلامية، وهي التي كانت من سلوك النبوة ومن جاء من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حسن التلقي حسن الترقي، وإذا حسن التلقي والترقي جاء التوقي. التوقي حفظ المحافظة على الإنسان لنفسه ولأسرته ولأهله ولأولاده ولمجتمعه من الشيطان، من النفس، من الهوى، من الدنيا، من كل الفتن المضلة التي تؤثر على الواقع، تؤثر على المجتمعات. يعني نحن في شبابنا والدنا رحمه الله من الرجال الذي درسوا في تريم وتربوا في تريم، وليس على المستوى اللي حتى نحن نتحدث فيه، يعني بساطة ومعرفة علمية شرعية. لكن عندما قامت الثورات هذه كان رأينا من وجه الحدة في أي تصرف مع هذه الثورات، مع أنه ما يدرس دراسات عصرية بحيث أنه يعرف كل شيء، لكن الفطرة يشعر أن هذه مخالفة وأن هذه نقض، وهذه مسألة دقيقة جدا. كل ما جاء متأخر فهو نقض، وكل ما كان متقدم هو أصل. فهؤلاء الذين يأتون حتى في حياة المرأة، في سلوكها، في لباسها، في تصورها، في تعليمها، في ثقافتها، هؤلاء ينقضون ويهدمون مدارس تاريخية شرعية يريد الله بها إصلاح المرأة. بالطبع في نساء ولله الحمد كما ذكرت لهن حماس قوي في خدمة الدين، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أخريات الزمان، لأنه ما بيصلح الرجل إلا بالمرأة، ولا بتصلح المرأة إلا بالرجل، ولا يصلح الدين إلا بهما معا.
الله
أكبر. لا بهما معا. فهذه المسألة التي لابد يسمعونها ويفهمونها، لكن لابد هذه الثلاث، لابد من أسلوب التلقي، حسن التلقي وحسن التراقي، وبعد ذلك هي أدب التوقي.
جميل. سيدي، الآن في الواقع المفتوح هذا، كيف المرأة يمكن تترقى مع وضع مزدحم؟
والله أنا أرى أن الزمن هذا أحسن من الأول، من حيث الأسباب والوسائل. أنت الآن تخاطب كم نساء في هذه المقابلة؟
100,000.
ما كانوا هكذا من قبل. يصعب على الإنسان يصل إلى العالم. بعد ذلك أنت عليك إلى البلاغ. اللي تسمع اليوم تستنكر وتستنكف ما تسمع منا ومنك، عرفت؟ تتركها 3 سنين،
حتى
4 سنين، 5 سنين، عرفت؟ ستجد أن ما قيل هو حق، لكن تلك الساعة عندما ينزل الكلام على ذهنها وعلى عقلها وعلى قلبها، لازالت نفسها متأثرة، قوة النفس، فما تقبل، وممكن حتى تشتم، ممكن تتعرض لأعراض الناس بسبب ذلك. دع الأمر، ما إن عليك إلا البلاغ. أنت قال الله تعالى لست عليهم به
مسيطر،
أنت مسيطر، أبسط ما عندك مثل ما يبسطون في الأسواق بضاعتهم الناس، كل واحد حر في بضاعته. هذه بضاعتنا، ستجد أن هذه البضاعة هي البضاعة الأصلية الدائمة، على ما يقول في زمانكم التجارة ماركة مسجلة، يعني ماركة أصلية لها ضوابط شرعية على لسان النبي محمد وعلى ما جاء به الوحي مما يصلح أمر المرأة، بل يشرفها شرف لن تجده في أي مذهب، ولن تجده في أي دعوة، ولن تجده في أي منهج، ولن تجده في أي صورة من الصور المطروحة، لا في العالم الغربي ولا في الشرقي.
سيدي، لازال الحديث حول المرأة، ولكن فقط أريد من المشاهدين الكرام على أن الحلقات تبث عبر قناة الإرث وعبر قناة أو إذاعة أحور، وكذلك عبر شبكة الحبيب أبو بكر المشهور فيسبوك تويتر، وكذلك عبر شبكات الإرث على القنوات. بإمكانكم إرسال أسئلتكم إذا أحببتم على إحدى هذه الشبكات حتى نواصل مع الحبيب أبو بكر المشهور. سيدي الكريم، إذا أردنا نتكلم عن العصر الحالي التي تعيش فيه المرأة، متى كانت مثلا لما جاءت الموجة الاشتراكية ثم عقبتها الموجة الرأسمالية أو تساوقتها تماهتها، بداية انحراف المرأة وجعلها خادمة لمناقضة الفطرة، لكن إن بنتم سيدي يكون هذا بعد الاتصال.
تفضل
إن شاء الله تعالى. طيب تفضل أخي طارق. فهناك استغلال المرأة الآن، في العصر الحالي متى كانت بداية انحراف منجرف؟ تخبرون أنتم سيدي أن الانجرافات والانحرافات عبر التاريخ كانت طفيفة، أما العصر الحالي فقد كان بزاوية حادة، متى كانت البداية حتى
يبينها نص النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير المراحل التي تم فيها الانحراف؟ مرحلة الاستكبار، مرحلة الاستظهار، مرحلة الاستعمار، مرحلة الاستثمار، مرحلة الاستهتار. هذه مراحل مرت بتاريخنا العربي والإسلامي، وكلنا كوينا بنارها، الأمة كلها كويت بنارها، لم تسلم منها مرأة ولا يسلم منها رجل، لكن نعرف من وراءها. هؤلاء هذه العقليات المدبرة كانت وراء هذه المراحل. مرحلة الاستكبار مع ظهور الآلة والعلم الحديث كان بيد عقلاء عرفوا كيف يمتدون به إلى العالم. الاستظهار، الفكر الاستشراقي، ما كان دوره في حياة المرأة، ما كان دوره في حياة الرجل المسلم، عندما انتشروا في العالم العربي والإسلامي على شكل أطباء وعلى أشكال أخرى وسواح وما إلى ذلك، وكيف رفعوا جملة التقارير على مدى سنوات لأجل إعادة تغيير الأسلوب والعقل والفكر العربي والإسلامي، سواء كان في علاقة الرجل بالدين أو علاقة الرجل بالمرأة أو علاقة المرأة بالرجل أو علاقة المرأة بالشارع إلى غير ذلك. عمل ليس بالقليل، لما نتابعه بوعي نجد أن هذه الجهات التي خدمت حتى قبل ما يأتي الاستعمار، يعني كانت هناك نشاط يسموه عصر الاستظهار، وثم جاء الاستعمار. الاستعمار امتداد عسكري، لكن سبقه امتداد فكري. بعد الاستعمار هذا الذي امتد في العالم العربي، ننظر كم مقدار الحروب والفتن والشهداء والقتلى في العالم العربي والإسلامي، وكم كان النهب، والسلب لثرواتهم ولعقولهم ولعلومهم، كيف تغيرت المناهج العربية، كيف تغيرت المدارس، كيف تغيرت دراسة الأطفال، كيف تغيرت القيم، كيف تغيرت الأخلاق، ومدفوعات ضخمة جدا لأجل هذا التغيير. اليوم أي مشروع لتغيير المرأة لابد كل ميزانية، الميزانية مغرية. لما تأتي ميزانية في عصر الناس تعيش فيه فقراء، هم الذي يخططون أفقرونا ثم يقدمون المساعدة،
لأنكم مضطرين
أن تأخذها حتى يتحول الشعوب إلى متسولين. الآن ترى كثير من الناس ما يحس أنه متسول، ماد يده لشيطان أو لعدو يفسد عليه دينه بما يأكل، وهذه العلة الآن منتشرة في العالم العربي الإسلامي حتى فيما تقدمه بعض المنظمات، هي عبارة عن سياسة مستقبلية لأجل إذلال الشعوب وتحويلهم إلى متسولين رجال ونساء. وهذا كلام رأيناه في كثير من بلادنا، فقط فيما جرى في المراحل القريبة هذه، في ما حصل من هذه الفوضى. هذا الفوضى ليست صدفة، هذه أشياء مخطط لها ومرتب لها، وكل الناس يسمعون ويفهمون الفوضى الخلاقة وأثرها والربيع العربي، لكن الناس كأنها ما تحس، ما تدرك أن هذه أشياء مخططة عليهم. يرجعون يختصمون فيما بينهم، يتقاتلون فيما بينهم، يحاربون بعضهم البعض، يضيعون ثرواتهم، يضيعون أجيالهم، يضيعون نساءهم، ويعتقدهم في هذه الحالة أن كل واحد منهم صاحب رؤية، وهم فريسة للشيطان وأتباعه. نسأل الله الحفظ والسلام.
سيدي لدينتم نأخذ مكالمة من المغرب. أخ مبارك من المغرب، تفضل أخي مبارك.
هذا سلمان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
أخي أنا من المغرب، أنا أتابع مدرستكم من المغرب.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بأهل المغرب الكرام.
نحب أن يكون عندنا هنا شيء من في المغرب من العلم. نحن نتابعكم من المغرب ونحبكم وأحب الشيخ كثير إن شاء الله، وأقول له أني أراه كثيرا في المنام وهو متحسر على الأمة.
الله يبارك فيك.
والسلام عليكم. أنا
السلام ورحمة الله وبركاته مبارك. وأنتم سيدي متحسرون في اليقظة والمنام يبدو.
الله يحفظه. هو الهمة التي عنده، التحسر اللي عنده ينعكس.
الله.
وهو فعلا كل واحد من يخاف على هذه الأمة يكون عنده مثل هذه الحسرة. ولكن مثل هؤلاء المستمعين والمشاهدين إذا أدركوا وعرفوا سيكون لهم الدور، ولو حتى في المجتمع الصغير من حياتي. نعم.
سيدي تحب نخرج إلى فاصل أو نواصل؟
تفضل.
تفضل. طيب سيدي، الآن ذكرتم أنه المرأة كانت وسيلة قوية. أنا قرأت نصا كان مندوب المستعمرات الفرنسية في سوريا، كان يقول لو لم يكن من ثمار دخولنا إلى سوريا، سوريا الطبيعية كانت تشمل 4 دول، لو لم يكن إلا فتح مدارس البنات كما تفضلتم بالطريقة الفرنسية الفرنكفورتية، لو لم يكن إلا هذا لكفى. يعني كأنهم كانوا يرون أنه أقوى ثقل أو أقوى سلاح وأمضى سلاح يمكن استخدموه هي المرأة. هنا سيدي سؤالان، هل المرأة دائما فقط وسيلة للخير والشر، أو هي قد تكون فاعل ذاتي في الخير وفي الشر؟ وعلى السؤال الأول أو السؤال الثاني كيف تكون؟
هو في الأصل فاعل،
كيف فاعل
الرجل، بل أحيانا تكون في بعض الأحوال بعض النساء المثقفات المتعلمات التي تحمل القضايا كعقيدة تأثيرها أكثر من الرجل. هذه مسألة بديهية. المسألة المتعلقة بالمستشرقين وما إلى ذلك في ما تكلموا عنه في تحويل المرأة، هل في هناك كتاب اسمه الغار على العالم الإسلامي، أشار فيه إلى أساليب معينة من المؤتمرات التي أقامها الغرب لأجل إعادة ترتيب وعي المسلم كرجل والمرأة والمسلمة كمرأة. وأدى هذا الأمر على المدى الزمني دور خطير في 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 الانحرافات التي جرت في حياة النساء وكذلك في حياة الرجال. اليوم نحن لما نتخاطب مع جيل المرأة أو مع جيل الرجل نتخاطب في عالم آخر، لأنه حتى لما يسمعون عن الإسلام وأنه متحجر وأنه ما أعطى الإجابات السديدة وأنه هناك في حيرة وأنه في شباب ورجال ألحدوا وبعضهم ذهب للليبرالية وبعضهم تحول إلى علماني لأنه الإسلام ما في إجابات، نقول بالعكس، الإسلام هو حلكم، الإسلام هو منهجكم، هو المنهج الأخير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا تتعب نفسك يا ملحد، ولا تتعب نفسك يا علماني ولا ليبرالي، سيضيع وقتك وبعد ذلك تتحسر. إذا تريد تعرف العلم ارجع إلى الدين على الوضع الصحيح، وادرس معاني الإسلام، وادرس معاني الإيمان، وادرس معاني الإحسان، وادرس معاني العلم بعلامات الساعة، ينفتح في ذهنك وعي لا يوجد عند كل المفكرين في الأرض، لأن المفكرين في الأرض عبدوا المادة، فوعيهم مادي، لكن أنت بتدخل إلى وعي روحي، بتعرف أسباب الوجود، بتعرف أسباب الحياة، بتعرف وظيفتك الذي خلقك من أجلها الخالق، ستعرف المرأة من هي ولماذا خلقت، وهل هي لعبة بأيد الرجال كما تراها الآن في هذه الدعايات والسعايات والقادورات، أم أن هذه مخلوق خلقها الله لوظائف، وليست وظائف متدنية، ليست وظائف الشهوات، الشهوات موجودة عن الكائنات كلها، لكن هذه مميزة بعلم، مميزة بدين، مميزة بقرآن، مميزة بسنة، مميزة بتربية، مميزة بقيم أمة تحتها تحتاج إلى تربية. فإنما الأم والأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. المرأة يعني لها دور، لكن دور بعد أن نرجع مرة ثانية للتلقي والترقي والتوكل.
جميل. نعم. سيدي سؤال من إذاعة أحور، يعني بصيغة قريبة، ذكرتم أنه استهداف المرأة منذ بدء الخليقة، ما الذي ساعد في أيامنا هذه أن تخترق المرأة مع أن الاستهداف قديم بقليل الزمن؟
أول شيء ساعد الإعلام،
قوة الإعلام.
الشيء الثاني الحروب والفتن. الأمر الثالث سياسة الدول، هذه كلها لها دور في هذه الحالة الموجودة. الأمر الأخير الفقر، دول غنية لكنها في حقيقتها فقيرة. جميل. هذه كلها أسباب جعلت المرأة والرجل يعيشون هذه الأزمة، مع العلم أن لو رجعنا إلى الإسلام، الإسلام ضمن الحياة الاقتصادية والحياة الاعتقادية والحياة السياسية والحياة الاجتماعية وكل أسباب الحياة بالضبط الشرعي، ولا أعتقد أن أحد ينكر ذلك، لأن من خلق الكون ومن ضبط لنا الترتيب هذا؟ أليس الخالق؟ سيكون هذه البشرية كلها أحسن من خالقنا؟ ستعرف الحقائق والمطلوب أحسن من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن هؤلاء كفروا بأنبيائهم، بل وقتلوهم، بل ودمروا مراحلهم، ودمروا شعوبهم، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، بل وعاصروا النبي وكفروا به، وهم أهل الكتاب. القرآن يخاطبهم، سورة البقرة، سورة العمران، يسمونها سورة المحاكمة، حاكمة هذه الأمم التي رفضت أن تعرف حق الله وحق الشعوب المرتبطة بالأديان، وقامت بهذا التحريف نعوذ بالله. ولهذا تحتاج إلى عدد دراسة، إلى عدد وعي، إلى عدد فهم. فالمسألة المتعلقة بالأسباب كما ذكرتها لك هذه أعمال مادية. الشيء الثاني انفلات البنات والأولاد في متابعة كل شيء. تستطيع أنت أن تضبط نفسك والبنت تضبط نفسها والأسرة تضبط نفسها بالمراعاة، لكن أنه هو الإنسان يفتح أبواب لنفسه
ثم يشكو.
فهذه أسباب أنت المسؤول عنها في الدنيا والآخرة.
سيدي النبي نأخذ مكالمة من السعودية، الأخ محمد العيدروس. تفضل أخي محمد. أخي محمد تفضل، اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الحبيب عندي سؤال يا سيدي. الحركة الدعوية في حضرموت، في التريم وسيون وفي كل حضرموت، هل تعتقد أنها تقوم بالدور الدعوي المناسب للمرأة ولحماية المرأة؟ هل هي ملتفتة بشكل واضح وقوي في هذا المجال؟
جميل. شكرا،
جزاك الله خير أخ محمد، ما شاء الله سؤال جيد.
الله يجزاكم خير.
قبل أن نوصل المحاور نجيب على سؤال أخ محمد.
لا، أحسن أن أجيب عليه لأجل لا نضيع وقت.
نعم، قبل أن نجيب على السؤال. أيوة. قبل ما نستمر في المحاور.
نعم.
وسؤال كذلك في عمق الحلقة.
نعم. أولا، مدرسة حضرموت أو المنهج الدعوي في حضرموت مر مثل أي فكر موجود في الأرض وأي دعوة إسلامية للهدم وللضياع وللحرب ولما مر علينا في 50 سنة و60 سنة. فلماذا نطالب المنهج الدعوي في حضرموت أن يقيم كل هذا الترتيب وهو قد انهار؟ اليوم اللي تراه من النشاط هو عبارة عن إعادة بذور بعد أن هدمت مدرسة بكاملها. لكن إذا تريد أن تعرف مدرسة حضرموت في دورها الدعوي، انظر كم أثرها في شرق آسيا، انظر كم أثرها في اليمن، انظر كم أثرها في كثير من بلاد العالم في الفترة التي كان قرار العلم والاعتقاد بيد الرجال، لا تهندسها منظمات ولا تهندس الواقع سياسات معينة لها هدف. نحن لسنا ضد السياسة، لأننا نحن دائما يجب أن نخدم السياسة ونساعد أهل السياسة في الاستقرار وفي إقامة المجتمعات على وجهها الصحيح، لكن نحن كلنا ضحية. فلما نريد الآن أن نعيد ترتيب أنفسنا بحرقة، نريد المنهج الدعوي في حضرموت يؤدي الدور، لكن على الوضع الذي نحن فيه لازلنا في البداية. ولهذا نحن لما نتكلم الآن محاولة لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه عند السامع، وإلا كيف سنمتد؟ نحن نعاني الآن إشكالات داخل تريم، ونعاني إشكالات داخل حضرموت، وعندنا من الإشكالات في حياة الرجال وحياة النساء ما لا يعد ولا يحصى. لو أن إنسان نظر إلينا من خلال هذه الرؤية يقول ما توجد دعوة. لكن دائما الرجل الذي يحب الخير ينظر للخير، والذي والعياذ بالله ينظر للشر أو يحب الشر يتبع يتكلم عن الشر. لكن نحن عندنا تفاؤل أن هذه المدرسة التي تهيأت من جديد هي لم تتهيأ لأجل مثلا تقيم شيء جديد، هي على منهج قديم، منهج تقليدي، منهج أبوي، منهج متوارث نسميه منهج السند ومنهج العدالة. والعدالة عدم الوقوع في الذم باللسان وعدم الوقوع بالدم باليد، لا يتعرضون لدم ولا يتعرضون لذم. هذه المدرسة الأساسية اللي يسمونها مدرسة النمط الأوسط، الآن في محاولة لإحيائها وإعادة ترتيبها بالوسائل. ما دام في وسائل حديثة، ما دام موجودة مدارس، ما دام موجودة جامعات، ما دام موجودة تطور علمي، تطور تكنولوجي إلى غير ذلك، مدرستنا يجب أن تخوض، ولكن بمقدار، على أسلوب خطوات معينة. ولا نقول أن هذه المدرسة ليس لديها برنامج، لديها برنامج وسيؤثر وقد أثر وأعطى الدور الذي يمكن أن يؤثر في المستقبل إن شاء الله. شكرا لك.
جميل يا سيدي. وهذا السؤال كذلك، أنه المرأة تقريبا هي كتلة عاطفة يغلب على المرأة الجانب العاطفي بحكم أنها هي الحنان الذي نؤبه.
نعم.
والآن الإعلام بشكل خاص يستهدف الجانب العاطفي في المرأة، قصص الحب والغرام ومسلسلات الإتيكيت. كيف يمكن المنهج الدعوي أن يخاطب هذا الجانب العاطفي في المرأة؟
نعم.
حتى يؤثر إيجابيا كما أثرت هذه الشاشات سلبا.
قوة التوقي، إذا وجد التوقي، نوع التوقي في قلب المرأة، العاطفة موجودة عند المرأة وعند الرجل، لكن نسبة العاطفة عند المرأة أكثر، لأجل تكون عندها حنان لأطفالها وأولادها وتربيتهم وغير ذلك. هذا عطاء من الله، وليس هذا عند المرأة، عند الكائنات كلها بهذا الترتيب الإلهي. لكن بعد ذلك يرجع الأمر إلى التوجيه العاطفي اللي يسمونها الإثارة. اليوم اللي نرى فيه المرأة أنها فريسة للإثارة، فتحت لها باب الإثارة. يعني مثلا حتى وهي تتعلم في المدرسة تجي أسباب إثارة، أولاد يدرسون في المدرسة ما يعرفون شيء من الانحراف ولا يعرفون شيء من الخطأ، صار عندهم الحديث في هذا داخل الصفوف أو داخل بعضهم البعض، إذن فتح لنفسه باب جديد من الإثارة. يعني الأمور بحقيقة دمرت الواقع من الداخل بسبب الإثارة. الإثارة لانعدام وجود المنهجية القيمية الأخلاقية في المدرسة، كذلك المنهجية في حياة المرأة، في دراسة المرأة، الضغط الإعلامي الخطير المتنوع. ما أقول الضغط الإعلامي من الأجهزة اللي هي مثلا كالتلفاز، لكن الأخطر من ذلك شبكات التواصل. اليوم تتغير بيوت من الداخل، وعواطف من الداخل، ورجال من الداخل. وليس شرطا أن أكون بهذا الشكل، يعني جسمي ولا ثيابي ولا ملبسي، هو ماذا عندي في الداخل. هذا هو الأصل في بناء الإسلام، يوم تبلى ليه
سرائر.
يوم تبلى السرائر الذي عليها المجال في ذلك. فإذا علمت المرأة ودرست المرأة واستوعبت المرأة دورها في الحياة، وعرفت أن الخالق يريد لها الخير وأن هؤلاء الذين يدعونها يريدون لها الشر، واستوعبت ذلك وفهمت ذلك، ستتحول من هذه الحالة المتردية التي فيها الاستتباع أيوة، سترجع مرة أخرى. ثم ليس عيب إذا أخطأت المرأة أن تتوب، ممكن تتوب أي مرأة، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، باب التوبة مفتوح. بل الله يفرح ويحب أن يرى توبة مرأة حصل منها خطأ، كما قال في تلك المرأة التي سرقت في عهد النبي، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. هذه رحمة المولى بالمرأة ورحمة المولى بالرجل.
صحيح.
نعم.
جزاكم الله خير سيدي. تعدون نأخذ مكالمة كذلك من السعودية. الأخ محمد، فضل. أخي محمد. أخي محمد فضل، إذا كنت تسمعني.
السلام عليكم ورحمة الله سيد الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم لو تسمعني أخي محمد بن الهاتف.
سيدي نرجو توضيح بعض الإشكالات التي نعاني منها كمسألة النصوص الشرعية كقوله صلى الله عليه وسلم النساء ناقصة عقل ودين، وبعض الإشكالات في تقبل بعض الأحكام في الشريعة كأحكام التعدد في الزواج وأحكام الطلاق وحق للرجل وأشياء كهذه. والسلام عليكم.
السلام عليكم. شكرا. طيب أخي محمد طبعا سؤالك واسع جدا يحتاج برنامج ما يحتاج فقرة في
عيد السؤال.
هو يقول أن هناك بعض النصوص الشرعية التي قد تفهم على غير وجهها مثل النساء ناقصات عقل ودين، حبائل الشيطان وما شابه، أو بعض الأحكام الشرعية مثل الطلاق والعقد بيد الرجل، تعدد ونحو ذلك. هو فقط كان الأخ محمد جزاه الله خير يريد قاعدة عامة يمكن من خلالها فهم مثل هذه النصوص التي قد توهم التنقيص مع سوء التوظيف الحالي.
العجيب أن هذا الكلام ما كان عند الأوائل،
مع أن النصوص موجودة.
أيوة ما كان عندهم هذا الإشكال. لابد نبحث ما سبب الإشكال. جميل. من أين دخل الثقافة الحديثة، الغزو الفكري، هذا أثر في تاريخ المسلمين منذ مئات سنة عندما انفلت قرار العلم والاعتقاد من أيدي أهل العلم الذين كانوا يربون الأجيال على الديانة ويربون المرأة على الأمانة والقيم والأخلاق. ظهرت هذه الأفكار المتعلقة التي دخلت في كل شؤون الحياة مع العلم أن مثل هذه المسائل قد بحثت في كتب العلم.
جميل.
بكل اختلاف أهل العلم
لها كتب خاصة.
كلها خاصة. يمكن الإنسان إذا يريد أن يعرفها يعود إلى مراجع العلوم الشرعية في هذا الجانب وسيجد القضايا التي أسسها الدين وأسسها الإسلام، ثم بعد ذلك يرجع متى بدأ النقض لهذه الجوانب الشرعية، من متى، من أي عصر، ومن كان وراء هذا. أليس النبي أخبر أنه في آخر الزمان سيحصل قبض للعلم وأنه سيحصل نقض للعلم؟ لا تنقضن عرى الإسلام، منها موضوع الطلاق ومنها موضوع الزواج ومنها موضوع المواريث وغير ذلك. فلهذا يقول لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، رغم أنفك ورغم أنفي ورغم كل عالم، عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة نسأل من هذا اللي بينقضها؟ ستكون في خلل القرار في الحكم والاعتقاد والاقتصاد، وقرار الخلل في قرار العلم والاعتقاد. هذا سبب النقض هنا. جميل. كلما نقضت عروة تمسك الناس الشعوب. آه. اللي يحافظ عليه علماء الشعوب اللي يعانون مشكلة من الضغط النفسي والضغط الاجتماعي والضغط الفكري والضغوط عليهم، سيحاولوا قدر الإمكان يبقون على شيء من هذا القبيل محافظة على ما بقي. كما جاء في الحديث كلما نقضت تمسك الناس بالتي تليها. ثم بيّن، وهذا واضح، أوله نقضا
الحكم.
إذن الحكم اقتصاد، وآخرهن صلاح علم واعتقاد. يحصل في تاريخ الأمة بما أشار إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. بالطبع كما قال هذا باب واسع، لكن إن شاء الله في فرصة أخرى ممكن نعطيه.
أقم سيدي بإمكان يعني إذا حولتم يحال على كتاب الشيخ البوطي المرأة بين طغيان المرأة، الشيخ نور الدين العتري لماذا المرأة.
نعم.
يعني حلك كثير من هذه الإشكاليات. نعم. سيدي تحبون نخرج فاصل أو أنتم مرتاحون؟
يا مستمع.
طيب. سيدي المرأة الحمد لله على تاريخها كانت امرأة فاعلة، يعني سأذكر لكم سيدي هنا قصة. أحد طلبة العلم يقول أحدهم قال ما رأيك نخرج دعوة يا الله في المكان الفلاني، فقالوا بكل صراحة ما عندي المكنة المالية. فقال أمي جهزت مال، وأمي تجمع هذا المال من سنتين تعمل، وكان في نيتها أن تخرج دعوة لله لكن امرأة، فقالت سأجمع هذا حتى يخرج واحد في سبيل الله بمالي، وكانت تجمع المبلغ زهيد جدا كل يوم حتى اكتمل. مع أن امرأة تعيش في الغرب ولكن لديه هم أن يشارك الناس، والنماذج كثيرة إلى يومنا هذا تقييم من المتابعات من ربما بادلة في الدعوة إلى الله أكثر من الرجال. بحكم نحن في حضرموت، وحضرموت فترة من فترات تقريبا يعني انفجار كامبري كان انفجار عظيم في كثرة ما خرجت من النساء والرجال. هل سيدي وأنتم في كتابكم ربما تقريب أرض الخاشعة أفردتم فصلا للنساء اللي كنا في حضرموت وكان لهن بصمات راسخة ولهن أضواء مشعة في هذا الوادي فقط كنموذج بالمدرسة الإسلامية متعددة، فلو تحدثنا مثلا عن دور هذه المرأة وكيف نشأت في هذا الواقع، كيف استطعت تؤدي دورها في هذه الفعالية؟
الواقع الذي عاشت فيه واقع علم، واقع خشية، واقع مشيخة. كلمة المشيخة هذه تكاد تكون ذهبت. إذا ما تجد من يدلك على الله سبحانه وتعالى من الصبا، ويدلك على الله في المسجد، ويدلك على الله في السوق، وتصير له هيبة إن دخلت السوق تحسب حساب لكلامه ولعتبه وللومه. اليوم ما في أحد يلوم أحد، تغيرت الأحوال. حياة الرجال وحياة النساء، بل صار العكس، صارت هذه المرأة التي تتحدى تشتم العالم، تشتم الشيخ، وتشتم الصالحين، لأنها تأثرت بالواقع. والإنسان دائما كما يقول ابن واقع. هذه الشخصيات النسوية التي عاشت في المراحل القديمة أغلب ما كانت علومها وتأدبها في البيوت، ما في كانت هناك جهة معينة ترسم لها خطة معينة لتخرجها بأسلوب معين، مثلا لأجل تكون في علم الخدمات، لأجل وظيفة أو بطريقة أخرى. كان كل الذي يدرسونه في البيوت العلوم الشرعية، ومع بعض التوسع في اللغة، بعض التوسع في بعض الأمور لتقتضي التوسع فيما يخص مثلا بحياة المرأة إلى غير ذلك، هذا الذي كان. فظهرت نماذج إسلامية في حضرموت بالذات، وكما ذكرت في نماذج أخرى في غيرها، لكن هذه النماذج وجدت المربي. عندنا مثل يقول للمربي ما عرفت ربي، وبعد ما عرفت ربي يعني حتى هي ما بتعرف تربي أحد إذا ما وجدت من يربيها. ماذا نطالب فتاة اليوم تعيش في هذا المجتمع على هذه الفوضى الاجتماعية والفكرية والسياسية والقيمية والأخلاقية، نتربي أولادنا في مدارس، ماذا ستربيهم؟ وإيه التربية هي؟ هل هي التربية فتح مكان مكتوب عليه التربية والتعليم؟ هذا كما ترى الآن في الأسواق بقالات وغيرها، بقالة الحكمة، بقالة هذه كلها مسميات، هذه كلها لا تمثل الحقائق. الحقيقة البيوت التي كانت في حضرموت من هذا النموذج كانت عالية، حتى كانوا يقولون في إحدى أمهات بنات بن يحيى، هذه كان الحاكم القاضي يحسب 1000 حساب لحكمها،
الله أكبر،
لأنها تنقض حكم القاضي،
الله أكبر.
وهذا موجود في حضرموت كان، ومثلها كثير. بل كانت تريم هذه كانت فيها مساجد خاصة بالنساء، يخرجن آخر الليل
الله.
يصلين في هذه المواطن برضاء أزواجهم، الرجال يخرجون للمساجد والنساء يخرجن للمساجد. عندما نرجع إلى هذا المعنى العالي، يعني يصل الإنسان إلى درجة من درجات الإكبار لتلك المراحل التي كان فيها العلم. يقولوا في المغربي الذي جاء إلى حضرموت، مررت بوادي حضرموت مسلما فألفيته بالبشر مبتسما الرحبة، وألفيت فيه من جهابذة العلا أكابر لا يلقون شرقا ولا غربا. لأنهم جمعوا بين الحقيقة وبين الطريقة، جمعوا بين الديانة وبين الأمانة، فصارت مدرستهم قائمة على أفضل الأحوال، من عصر المهاجر إلى عصر الفقيه إلى عصر الإمام الحداد، كل هذه تربية للرجال وللنساء على أفضل الأحوال. وصلت بعض النساء إلى الصديقية الكبرى، الشيخة السلطانة وصلت إلى الصديقية الكبرى، والصديقية الكبرى لو تسأل أي إنسان الآن في المدارس والجامعات ما يعرفها. فنحن في الحقيقة في جهل، في جهل عن حقائق شرعية. ما هو الصديقية الكبرى؟ علم الإحسان، الركن الثالث من أركان الدين، لا تعرفه المرأة ولا تدرسه ولا تقرأه ولا ترى أحد ينصح به في هذا المجتمع،
ولا يحدوها لذاك المقام العام.
أكيد نحن نعيش في أزمة، أزمة خطيرة بالنسبة لعلاقتنا بالدين وعلاقتنا بالإسلام وعلاقتنا بثوابتنا، ونعيش في فرح أهوج أعوج في نظرنا للجانب الآخر، للغرب ولألاعيبهم ولأضاليلهم والفصل في يوم القيامة.
سيدي كان لا زال لديكم بعض النماذج، لكن سنأخذ مكالمة من إحدى النساء بحكم أنها في نفس البرنامج، الأخت أم عبد الله من اليمن. تفضلي أختي أم عبد الله، والمعدرة أخرناك على الهاتف. أختي أم عبد الله إذا كنت تسمعيني تفضلي.
معي سؤال الحبيب.
الحبيب سمعك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حبيب أبو بكر، ما حكم علاقة الرجل بالمرأة غير المحرمين يعني الأجانب؟ هل تكون هناك بينهما أخوة في الله أم لا؟
طيب ما شاء الله إن شاء الله. أسأل تقول هل يوجد شيء اسمه أخوة في الله بين امرأة ورجل ليس محرما ولا؟
لا يجوز، لا توجد أخوة في الله بهذا المعنى الذي يتكلم عنه. ممكن تكون هناك انطواء تحت المشيخة بشروطها الشرعية، وأما هذه ما سميت بالأخوة في الله جاءت بها محاذير خطيرة، حتى أدت هذه إلى الخروج عن الآداب الشرعية تحت هذا المفهوم. سواء كان الأخوة في الله بين الشباب أو كانت الأخوة بالله بين البنات وبين بعض الشباب، كل هذا مخالف للشرع ولا يسمى أخوة، ولكن هذا والعياذ بالله انحدار وانحراف يجب الانتباه منه. وعلى الأم وعلى الأب إذا علم شيء من ذلك أن ينبه للزمان. أنا ما أقول قد يكون بعضهم صالحين ما ننفي، لكن الزمان يقتضي أن نتنبه. اليوم ما في عندنا شباب يتلقى ويترقى على الوضع الصحيح، فلذلك الإنسان سريع العاطفة، سريع التأثر، تتحول هذه الأخوة إلى عاطفة، ثم تتحول بعد ذلك إلى أمور أخرى لا تخفى على أحد، تجري بسبب هذا التواصل اللي يسمونه المحبة أو العلاقة أو الأخوة. هذه الأخوة مرتبة، المتحابون بجلالها على منابر من نور يوم القيامة، لكن لهم شروط ولهم ترتيب شرعي، فيحتاج إلى انتباه. فإن كثير حتى من بعض الشخصيات التي لها تأثير على حياة المرأة، إما بعلم أو بدعوة أو بغير ذلك، لا ينبغي أن تكون هذه المسألة ظاهرة بهذا المعنى أن هناك أخوة في الله تتم بها المقابلة، تتم بها المجالسة، تتم بها المخالفة للشرع. ينبغي تقييد الأمور بالجانب الشرعي في كل الشؤون.
جميل، جزاكم الله خير. سيدي، بخصوص ذكر الشيخة سلطانة، كان يتبادل لي سؤال، العارفون بالله بن قوسين الصوفية دائما لما يريدوا أن يعبروا عن بعض مواجيد يختارون لها اسم النساء، لبنى وسعاد وليلى، وكان هذا يشد انتباهي أن كيف هذه الزمرة التي تعتبر هي رأس هرم الإسلام اختارت لأعلى ما تجد المرأة، والغرب لما أرادوا أن يبحثوا عن أدون ما يجدوا فاختار له المرأة هي متعة الجسد كيف نستطيع نفهم أول التوجه الصوفي لما جعل تجليات قلبه الراقي بأسماء نساء؟
هو المشكلة ليست في المرأة ولا في وصفها، الأصل في العقل، في الوعي، في الذوق. فقد أنا أرى كاس وأصف الكاس بوصف عالي، وقد يسمع إنسان من كلمة كاس يقول لك هذا يسكر. العقلية الداخلية للإنسان هي التي تفسر الأمور، سواء كان فيما يتعلق بالمرأة أو كان في علم الحقائق التي يتكلمون فيها الأولياء عن بعض الأمور التي تحير. فالأصل أن نرجع إلى الدين، أول ما ظهرت كلمة المرأة في الوصف الشعري لكعب بن زهير للنبي صلى الله عليه وسلم، بانت سعاده فقلب اليوم ما تقوله، أي محتاج النبي أن يصحب سعاد. لكن يدل على أن اللغة العربية كان مفرداتها الذوقية عالية، وكانوا يتكلمون بهذا باعتبار أن الإنسان يميل عاطفيا لذلك، فوضعوها على شكل من أشكال الذوق. ولو سألتك أين الذوق اليوم، فين الذوق؟ السكر، الذوق العسل، الذوق هذا شيء ذهني يتربى به الإنسان عند المشيخة، يضعون فيه سر الذوق، حتى أن أحيانا قد يسمع أغنية كما يسمعها من يسمع يفهمها بفهم آخر.
الله أكبر.
يفهمها بفهم آخر، لأن نسبة الذوق الذي عنده ليست متدنية، ما يسقط إلى الدرجة التي يتكلم فيها الناس عن العواطف الظاهرة والمحسية والمادية، يرتقي إلى درجة أعلى في تفسير الأمور بأعلى حالة. لما تجلس عند بعض الشيوخ ينشد الناس أناشيد تجد دموع تسيل، لماذا؟ لأنه لا ينظر للإنسان للشهوات اللي يتحدث عنها هذا الإنسان الفارغ الذي لم يجد شيء من الذوق، لأنه مثل ما ترى إنسان حتى ما عنده ذوق حسي إيش بيطعم؟ ما بيحس بشيء. لكن الذي عنده ذوق معنوي ومبني على ديانة ومبني على أمانة يبلغ إلى درجات عالية. لو تنظر في قصائد حباب هذه خديجة بنت
الحبشي،
أيوة بنت حبيب علي حبشي، هي تستغرب في هذا الذوق الذي نالته مرأة في حضرموت، وبهذا الأسلوب، بهذه اللطافة،
ومتأخرة
وفوق ذلك تجليها في مواضيعها كما أقرأ أحسن من بعض الرجال
الله
فيما بلغت إليه من حسن الذوق ومن المعاناة، لأنها عانت أمور معينة كانت السبب في فتح لواعق الذوق عندها. وهذه مسألة الذوق عطاء من الله سبحانه وتعالى، يعتبروها أهل التصوف والأصل هم أهل الزهد وأهل الإحسان، يعتبروها ثمرة من ثمرات العبادة، ثمرة من ثمرات الطاعة، وثمرة من ثمرات الخلوة. الذي له خلوة مع الله سبحانه وتعالى يمنحه هذا العطاء ويمنح هذا الذوق، فيعيش في عالم خيال شريف يبدأ يريد أن يعبر عنه، فلا يرى أن يعبر عنه إلا بهذه المعاني. اللي حبيب عبد الله حداد مثلا يعتبر من شيوخ الطريق يقول أنا مشغول بليلى، إذا كان يقول شيخ المشهور الحداد لا تعتقدوا أني يتكلم عن المرأة، ولكن يتكلم عن شيء في باطنه لا يمكن وصف الحق بذلك ولا يمكن وصف النبي بذلك. أنه مثلا شبه النبي بذلك، لكن هي حالة تعتريه هو بنفسه، هو يراها في هذه الحالة على هذا المعنى، لأن هذه المعاني أقرب إلى الذهن، ولهذا ما يستطيع أن يصف مرأة دائما واحدة، قد يغير الاسم لأن ليس القضية قضية شخص محدد، ولكن هي معنى ذوقي.
جميل. سيدي إذا سألتكم بحكم خبرتكم الكبيرة في مجال التربوي والدعوة إلى الله والجامعة، ما هي أهم العقبات التي تقف أمام المرأة المعاصرة؟
العقبات التي تقف أمامها انعدام التربية وانعدام الاحتضان للمرأة في سبيل تعليمها وتعريفها الجانب الشرعي، ولهذا كم آمل من خلال الحديث الآن أن تفتح جامعات مخصصة بالمرأة، ثانويات مخصصة بالمرأة، لكن ليس الإشكال في فتحها، من يشرف عليها؟ أنا أتحدث بهذا المنطق لأن نعيش حرقة في الواقع ونراها، أوصلت النساء للأسف وخاصة الغريرات أو كما تسمونهم المراهقات أو الشابات إلى انحرافات خطيرة، حتى في الفهم العلمي الشرعي في العقدي في كثير من القضايا الفكرية في المجتمعات، لأن كما ذكرنا في البداية نحن فريسة لأكثر من رؤية وأكثر من فكرة. إذا أردنا أن نثبت مثلا المدرسة الحضرمية، نحن لابد أن نعيد المدرسة الحضرمية بأسلوب عصري.
جميل.
لابد تعود المدرسة الحضرمية لكن بأسلوب عصري،
ثانويات
جامعات، المهم أن تكون الجهة المشرفة على ذلك والممنهجة لها من الشخصيات الذي لهم اعتبار في مفهوم المشيخة. إذا لا توجد مشيخة لا توجد تربية، لأنه ما في إمكانية وجود تربية بلا مشيخة. البقية هؤلاء معلم أو أستاذ أو مدرس يؤدي دور في المعرفة، لكن التربية ورفع مستوى الروح والنظر إلى القلب والنظر إلى صياغة العقل والقلب والنفس والروح ما تتأتى إلا بأسلوب المشيخة، سواء كان في الرجال أو كان في النساء.
وعلى سبيل الفرد هي المرأة، يعني هذه خطابكم للمؤسسات بلا مدارس ومعاهد وجامعات، لكن على سبيل جهد الفرد
في البيت، الأب الأم تستطيع أن تتربى وتكون كذلك. ذكرت لك الحبيب أحمد مشهور الحداد في ترجمته يقول وشيخ فتحي أمي،
الله أكبر،
في بيته
سبحان الله،
شيخ فتح أمه
وشيخ فتح سيدي في المصطلح الصوفي مقام
خلاص، يعني معنى ذلك أنه وصل إلى الذوق، وصل إلى التوق، وصل إلى الشوق، سموه العشر المراتب، وهذا علم من العلوم، وكانوا يتعلمون في بلاد بسيطة، كان يتعلم في دوعن، ولكن هذه العلوم العالية التي رفعت هؤلاء الرجال حتى صاروا قدوة في الأزمان لمجرد أن تراه تذكر الله، من أين جاء هذا؟ جاء هذا من سلامة الباطن، من حسن التربية، ومن الصدق مع الله، من القيام بما يتعلق بالواجبات وبالاهتمام بالمرأة في البيت. الآن البنت معلقة بالسوق، معلقة بالشارع، معلقة بالمدرسة على غير ضابط شرعي، معلقة بالأجهزة، تعيش في عالم آخر، بل ربما لا تحس بأبيها وأمها في البيت ولا بمن حولها على الإطلاق، صارت عندها لوثة أشبه ما تكون بالجنون الآلي يسمونه، الإنسان الآلي، ما هو الإنسان الآلي يصنع آليا، الإنسان الآلي يتأثر عليه الآلة، يصبح عبد للآلة، هذا موجود الآن في هذا العصر للأسف.
جاءنا سؤال عبر النت، ذكرتم في فقه التحولات أن أركان علامة السعار كنان، أن تريد الأمة ربتها، وأن ربما السارة والسارة تقول الركن الأول أن تريد الأمة ربتها، هل تحت هذا الركن تدرس كل قضايا انحدار المرأة؟
نعم،
هذا هو
الأصل. والأعجب من هذا أن أول ما بدأ النبي بالمرأة، في سقوط المجتمعات وفي الساعة المرأة
كان هي بداية الخلل،
هي بداية الخلل، ولهذا إذا حصل الخلل في المرأة حصل الانحدار في كل شيء، والخلل هذا لا يأتي منها، يأتي بأسلوب تربيتها، بأسلوب تعليمها، ولهذا الذي كانوا حريصين على إخراج المرأة مثلا من بيتها وإبطال دور المدرسة البيت في التعليم وفي التربية وإخراجها إلى الجانب الآخر، ثم إضعاف أسلوب التعليم، إضعاف المدرس، إضعاف المنهج، إذا معنى ذلك أنهم ملكوا المرأة.
أجيب.
وغيروا أفكارها وآراءها وسهل عليها أن تكون في أكبر أحوالها تفيد الناس بشيء معين، لكن في أدنى أحوالها كما تراها في هذا الابتذال.
سيد تقريبا وصلنا إلى ختام الحلقة، ما وددنا أن ننتهي، لكن سيدي ختاما نصيحة تتوجه بها لبناتك التي يسمعنا والذي سيسمعنا.
النصيحة أولا ندعو أنفسنا جميعا أول إلى تقوى الله، وهي الشيء الوفير الذي به نقابل ربنا. هي الدنيا منتهية وزائلة، وهذه الفوضى اللي نسمعها وهذا الصراع وهذا النزاع على أي معنى من المعاني يصبح هباء منثور، بل وبعد ذلك يصبح الإنسان مسؤول عنه يوم القيامة. فلا بد من أن ننصح أنفسنا لتذكر الآخرة، لتذكر القبر، لتذكر الحساب، لتذكر العقاب، ثم بعد ذلك نفرح أنفسنا بالتوبة، وأن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة. مهما كانت الأخطاء التي ترتكبها المرأة أو الأخطاء التي يرتكبها الرجل، باب التوبة مفتوح. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا اليأس الذي يحصل عند البعض، تخطي مرة مرتين ثم خلاص يركب الشيطان فتعتقد أنها ليس لها توبة، فتقع في المصائب نعوذ بالله على غير ضابط شرعي. في بعض كتب أهل العلم يشيرون أن كل ذنب تب عليه توبة، كل ذنب، فمن مات على التوبة مات على حسن الخاتمة. هذا الجانب الأول في النصيحة. الأمر الثاني الارتباط الحقيقي بأهل العلم النافع الذي لا يرغبون في إسالة الدم ولا يرغبون في كذلك إشاعة الدم، الدم بين الناس. علماء يتشاتمون، كل واحد عامل منبر، هذا يشتم هذا، أضعفنا أنفسنا، أضعفنا شرفنا. نحن لنا أهداف عالية، ممكن نختلف كما اختلف أهل المذاهب، هذه مسألة علمية، لكن هدف واحد مشترك، لأن عدونا واحد وديننا أيضا كذلك يدعونا إلى هذه الوحدة والاعتصام بالله. فإذا أزحنا من حياة المرأة وحياة الرجل حتى، هذه التصورات التي دخلت وطرأت على العالم العربي والإسلامي ضمن إطار مراحل الغثاء كما سماها النبي، أنتم غثاء كغثاء السيل، وفي رواية لا يبالي الله بهم في أي واد هلكوا، نتيجة أسلوب التلقي أو أسلوب العلاقة بين الناس. حضرموت مثلا كم مقدار ما حصل فيها من الصراع الطبقي مدفوع عليه، ناس تعيش متحابة في المجتمع، كل يحب الآخر، هذا جاره وهذا ابن عمه وهذا خاله وهذا تزوج عند مواطن وهذا صار، وكلهم أسرة واحدة. فجأة في ظرف من الظروف صرنا نسمع العجيب، هذا يشتم أهل البيت وأهل البيت يستنقصون الآخرين. هذا دلالة على أن هناك في أشياء مرتبة ومنظمة شيطانية في الأرض، هي التي تريد أن تفرق كما يقال في المثل، فرق تسد، لكن اجمع تصد. إذا جمعت الناس وحت رأيهم وفهمتهم، بطبع ما حد يسلم من العيوب، لأنه بعض الناس يقول لك أنتم ملآنين عيوب. نعم ملآنين عيوب، مجتمع النبي ملآن عيوب، من حجم العيوب صار يعبدها، ومن رأى الخير ولو كان نسبة، الخير هذا ينمو ويعود على الإنسان رجل وامرأة بالخير. لهذا لابد من المتابعة ومن الملاحقة في ما ننصح بأنفسنا إلى حسن التوبة ودوامها والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وزيادة طلب العلم النافع. جميل. العلم الخدمات نعم زين، يعني دروس العلمية في الطب وفي الهندسة علوم نافعة، لكن هذه علوم خدمات. أما العلوم الذي عليها الشان في تربية أولادنا وبناتنا وبناء المجتمع الداخلي، بناء المجتمع الداخلي، الناس تفكر الآن في الوظائف، المرأة تريد تشتغل، هذا بناء مجتمع خارجي. المجتمع الداخلي البيت، المجتمع الداخلي تربية الولد والبنت، المجتمع الداخلي ترتيب وظائف الأوقات في الحياة، هذا الأصل بالنسبة لنا نحن كمسلمين. وأما في أوروبا وغيرها، الرجل يخرج من بيته في وادي والمرأة في وادي ولا يرجعون إلا آخر الليل، يبقى أي مجتمع هذا؟ أين مجتمع التربية؟ أين مجتمع التوادد؟ أين مجتمع التحابب؟ نصيحتنا لأنفسنا جميعا السير على هذا المنهج النبوي الأبوي، مع الشكر للمستمعين والمشاهدين، والشكر لكم بارك الله فيكم مختار، والطاقم القائم بالعمل كلهم بارك الله فيهم وزادهم خير وبركة، ونسأل الله في فرصة أخرى نلتقي إن شاء الله على خير بإذن الله.
نحن كنا سيدي نقول إذا أردتم هذه الحلقة تمدد إلى حلقتين ثلاث ما لا إشكال، نحن رأي فقط صحتكم وكثرة الضغوط التي عليكم، أما الناس يحبون يسمعونكم، وأنا أكثر واحد يحب الاسم بين أيديكم،
ونحن كذلك نحب أن نقول شيء ينفعنا وينفعهم إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نترك هذا للأسباب
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يحفظكم. الشكر لكم سيدي، والشكر لكم معشر المشاهدين أجمعين، والشكر لطاقم البرنامج كذلك إذاعة أحوار التي بثت هذا لمن قام على الصفحات، جزاهم الله خير أجمعين. نختم سيدي الجلسة بالدعاء.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا رحم المساكين يا ذا القوة المتين، أسألك اللهم الرحمة لنا أجمعين. اللهم ارحم من شاهد وارحم من استمع وارحم من أحب وارحم من صدق، وأسألك اللهم كمال التوبة وكمال الاستقامة وكمال السير في الطريق التي سار فيها خيار الفريق، فضلا من شر أنفسنا ومن شر الشيطان ومن شر الهوى ومن شر الدنيا ومن شر الفتن المضلة ومن كل زلة، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، واربطنا بشيوخ الأدلة وحين حياة الصادقين في هذه الدنيا وأمتنا على الملة. اللهم آمين. وبارك اللهم في هذه المجموعة وفي هذا النشاط وفي هذا الإعلان الإيجابي الذي يصلح الله سبحانه وتعالى به القلوب والأرواح والأحوال، ونسأل مولانا يطيل أعمارنا في طاعة ورضاه ويشفينا وعافينا. وكل من له مسألة من المشاهدين المستمعين، أسأل الله سبحانه وتعالى يحقق لنا ولكم المطالب، يحقق لنا ولكم المكاسب، ويقضي حاجاتنا ويصلح شؤوننا، ويبارك لنا فيما خولنا من النعم، ويرزقنا الشكر عليها في كل حال ظاهرا وباطنا، ويختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا، وهو راضي عنا وعنكم في خير ولطف وعافية ظاهر وباطنا، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. صلي وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب.
بارك الله في الخير،
حفظكم الله،
حفظكم الله وطال الله في عمركم وسعيكم وتعالى صالحة. شكر موصول لكم أيها المشاهدون الأكارم، نسأل الله يجمعنا وإياكم في حلقات مقبلة على خير حال وأنعم بال، وقد حول الله أحوالنا ظاهر وباطن إلى أحسنها. استودعكم الله الذي لا تدودا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله.